أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، تقبل الله منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال والأحوال، اللهم آمين. أيها الأفاضل الكرام، هذا هو موعدنا مع حضراتكم في لقائنا الثاني على التوالي بفضل الله تبارك وتعالى، حول قضية تهم كل متدين مستقيم ملتزم، حول قضية أصابت كثيرا من إخواننا، إنه مرض العجز، مرض الضعف. هذا المرض الذي أصاب كثيرا من الفئات المتدينة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعافيني وإياهم من كل مرض قلبي ومن كل مرض محسوس، إنه جواد كريم. أيها الكرام الأفاضل، موعدنا في هذه الليلة الكريمة المباركة مع أعراض هذا المرض، أعراض هذا المرض الخطير. كيف تعرف أنك مصاب بهذا المرض؟ أعراض هذا المرض كثيرة جدا، من أبرزها رقم واحد ترك الدعوة إلى الله تعالى، وهجر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا من أعظم أعراض هذا المرض. في المجتمع فئات عظيمة جدا من الصالحين، إلا أن كثيرا من هؤلاء اكتفوا أن يكونوا صالحين ولم يجتهدوا أن يكونوا مصلحين. إن كثيرا منهم لم يعمل للتمكين لدين الله تبارك وتعالى، ولكن كثيرا من هؤلاء انكفأوا على أنفسهم واعتزوا بأنهم من المتدينين، ثم هم ينطلقون إلى كهوف التعبد ولا ينطلقون في هذه الأرض مغيرين لهذا الواقع المرير، فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر إلا نادرا. تراهم يذهبون إلى أعمالهم بجد ونشاط، لكن لا يحركون ساكنا مع زملائهم، لا يحركون ساكنا مع من ضل ولا صالح مل، رغم أن الناس متعطشون أينا تعطش لموعظة هؤلاء ولدعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. رغم كل هذا نجد أن كثيرا من هؤلاء اكتفى أن يكون صالحا لا أن يكون صالحا مصلحا، وربنا تبارك وتعالى يقول: وما كان ربك مهلك القرى وأهلها مصلحون. نعم، الإصلاح فرع الصلاح، فلا يكفي أن تكون متدينا فقط، بل الواجب عليك أن تكون مغيرا لنفسك ولأهلك وذويك، هذا واجب أوجبه الله تبارك وتعالى عليك. والناظر في سيرة نبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يجد غير هذا المسلك. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم نفسه أو أصحابه أن التدين أمر ذاتي، وأنه يسع المتدين أن ينكفئ على نفسه وألا يغير الواقع من حوله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم غرس في أصحابه روح المقاومة، روح الإيجابية، أن يغيروا أنفسهم وأن يغيروا المجتمع من حولهم. لهذا نجد أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا كيف كانت دعوته صلى الله عليه وسلم، وكيف سخر النبي صلى الله عليه وسلم كل جوانبها للدعوة إلى الله ولنصرة دين الله تعالى. وحرض النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وعلمهم أن المسلم لا بد وأن يكون مشاركا بقوة في تسيير الحياة وإدارة شؤونها. وسأورد لك أيها الأخ المتدين بعض رؤوس الأقلام حول حياة نبينا صلى الله عليه وسلم لنعلم كيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف صبر على الإيذاء، وكيف صبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على الأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر، حتى يتعلم المسلم من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى تعبده صلى الله عليه وسلم في غار حراء الليالي الطوال قبل البعثة، انظر إلى نزول القرآن وما كان يقاسيه حال نزوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، انظر إلى فترة الوحي وتأذيه بذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، انظر كيف كان يجاهد النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء نزول الوحي عليه، انظر إلى دعوته خديجة وعليا وأبا بكر ومن بعدهم رضي الله تعالى عنهم من الصحابة جميعا إلى الإسلام، انظر إلى تخفيه بالدعوة صلى الله عليه وسلم وما لاقاه من جراء ذلك من قبل قومه وصعوبة ذلك على نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم، انظر إلى ما لاقاه صلى الله عليه وسلم من الإيذاء والتعذيب وصعوبة ذلك على نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم، انظر إلى صدعه بالدعوة إلى الله تعالى وإيذائه من قبل قومه، انظر إلى الاستهزاء به صلى الله عليه وسلم والتكذيب لدعوته ورميه بالتهم الكثيرة وبكل نقيصة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، انظر إلى محاولة هؤلاء إلى إغرائه صلى الله عليه وسلم بالمال والنساء، انظر إلى محاصرة المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في شعب أبي طالب وتجويعهم ومقاطعتهم لمدة 3 سنوات، انظر إلى تعنت المشركين وكثرة أسئلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لتعجيزه ولإظهار ضعفه وضعف حجته، انظر إلى وفاة أبي طالب وخديجة رضي الله تعالى عنها وأثر ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى ما جرى له صلى الله عليه وسلم في الطائف، انظر إلى عرض الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه على قبائل العرب وصدهم عنه وتكذيبهم له، وانظر إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى المدينة ومحاولة قريش قتله صلى الله عليه وسلم مرارا، وانظر إلى عداوة المنافقين وكيدهم له ومحاولة قتله صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى إنكار اليهود نبوته صلى الله عليه وسلم وتكذيبه لهم وتكذيبهم له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وانظر إلى تعسف اليهود وكثرة أسئلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعنت والتكذيب ليقال أن اليهود الذين أتاهم أول نبي وأول رسول وهو نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، أقصد أنزل عليهم كتاب سماوي، أن أول من أنزل عليهم كتاب سماوي وهو التوراة، أن هؤلاء كفروا بمحمد لكذبه ولأنه ليس نبي آخر الزمان كما زعموا، وانظر إلى الغزوات التي قادها النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى له خاصة في أحد والخندق وحنين، وانظر إلى ما أوذي به صلى الله عليه وسلم في عرضه الشريف وحادثة الإفك الشهيرة، وانظر إلى ما أوذي به صلى الله عليه وسلم من بعض جفاة العرب، وانظر إلى صبره صلى الله عليه وسلم على استشهاد أقربائه وأصحابه رضي الله عنهم، وانظر إلى صبره الشديد على الجوع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وانظر إلى صبره على ما عاناه في مرضه وسكرات موته بأبي هو وأمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الناظر في سيرته الشريفة يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاهد لتغيير هذه المناكير التي استقرت في المجتمع الجاهلي. جاهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل الطبع يغلب التطبع، لم يقل المجتمع فسد، المجتمع لا يريد التدين، بل جاهد صلى الله عليه وسلم وبذل الغالي والنفيس ليغير الواقع من حوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى هذا سار أصحابه رضي الله تعالى عنهم فغيروا المجتمع الذي عاشوا فيه، بل غيروا وجه الكرة الأرضية، فجاهدوا في تغيير المفاهيم، وجاهدوا بالسيف والسنان، وقبل ذلك جاهدوا بالحجة والبيان، وكان غرضهم أن تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا ونافقوا هي السفلى، فصدقوا الله فصدقهم الله فرضي الله عنهم أجمعين. العجيب أيها الإخوة أننا حينما نورد هذه الآثار الثابتة في صحيح سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم نجد أن كثيرا من إخواننا المتدينين تدينا سلبيا يمصمصون الشفاه، وبعضهم يبكي ويذرف الدموع ثم لا يغير ساكنا. هذا يا أخي من مظاهر العجز ومن مظاهر الضعف. والعجيب أيضا أن تارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تجده في أكثر الأحيان مقرا بعجزه خجلا منه، متواريا عن هذا العجز وهذا الضعف، بل تراه يعتذر بأعذار واهيات أو هي قريبة من الواهيات، راميا الآخرين بأنهم سبب عجزه وضعفه، وقد يعتذر بأن لديه مشكلة أو اثنتين، وهذا منه أعجب. إذ من من الخلق من خلق الله تبارك وتعالى إلا وعنده ضعف أو هنات في بعض المسائل. يا إخواني إن بعض الناس يؤذى إيذاء شديدا في زوجه أو والديه أو أولاده أو في ماله، أو يبتلى بشيء من الجوع والخوف، أو نقص من الأموال والثمرات والأنفس، فيقول معتذرا عن الدعوة إلى الله: يكفيني يا أخي أنني أوذيت في سبيل هذا الطريق، فدعني وشأني، دعني وشأني، والله غفور رحيم. وربنا تبارك وتعالى يرد على هؤلاء فيقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثانيا من أعراض هذا المرض، أقصد مرض العجز ومرض الضعف عند المتدين، الظن بالأموال أو تشوش الإنفاق أو وضع الأموال في غير أماكنها النافعة. إن كثيرا من المتدينين من الله تعالى عليهم بالعمل، وبعضهم قد يكون من المحسوبين على عداد الأغنياء، ونجد أن كثيرا من هؤلاء يظنون ويبخلون بالجهاد بالمال. وأنا قلت تعبيرا أرجو أن ينتبه إليه كل أخ فاضل: الجهاد بالمال. والجهاد بالمال لا يقل عن الجهاد باللسان أو الجهاد بالقلم أو جهاد الحناجر أو جهاد السيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من خلف غازيا في سبيل الله في أهله وبيته فقد غزا، فلا يستطيع مجاهد باللسان أو بالسيف أن يستمر في جهاده ما لم يكن في ظهره معينا، ولا يكون ذلك بعد الله تعالى إلا أهل الغنى. فالدعوة إلى الله، الجهاد في سبيل الله، قطاعات العمل الخيري المختلفة تفتقر إلى المال كل الافتقار، خاصة في حياتنا المعاصرة. فإذا احتيجت الأموال فلا بد وأن يبذل أهل الغنى لنصرة قضية الإسلام. انظر مثلا إلى كلفة القمر الصناعي الذي يبث الفضيلة ويحارب الرذيلة، كم تكلفته مثل هذا؟ كم تكلفة فضائية دينية تنشر الخير أمام عشرات بل مئات الفضائيات التي تنشر الرذائل وتضيع الفضائل وتدمر الأفكار والأخلاق وتبث الإلحاد والعلمانية والليبرالية والماركسية والشيوعية وما حذا حذوها من أفكار زائفة؟ كم تكلفة قناة فضائية؟ كم تكلفة مشاريع استثمارية صناعية أو زراعية في بلدان فرض عليها المستعمر ذلا وهوانا عن طريق البنك الدولي أو المساعدات المشروطة؟ الناظر أيها الإخوة إلى الدعوة إلى الله، إلى تكلفة العمل الدعوي، سيجد أن الدعوة إلى الله بحاجة ماسة إلى رؤوس الأموال وإلى أصحاب الأموال الذين يريدون أن يضربوا بسهم في نهضة الأمة وفي بناء الإسلام. أعداؤكم من اليهود والنصارى ومن المنافقين والعلمانيين، من الشيعة الروافض، من المنصرين، ممن يبثون الإباحية والإلحاد، تدعمهم دول كاملة وتدعمهم مؤسسات شتى في بقاع الأرض حتى يتم تدمير وتقويض هذه الأمة. فأين أنتم يا أيها المتدينون الأغنياء مما يحدث لكم؟ أين أنتم يا عباد الله؟ السؤال الملح، أين التاجر المسلم الذي يقرض الله تعالى بلا حساب ولا مشارطة ولا تردد ولا ضعف؟ أين إخواننا من أغنياء المسلمين؟ لماذا لا يوقفون شيئا من أموالهم لنصرة قضية الإسلام؟ لماذا لا يحدث هذا؟ هناك فئة من صالح التجار إن حدثوا عن صور الإنفاق السابقة أعرضوا عنها ورغبوا في صور أخرى للإنفاق مرجوحة. وأنتم تعرفون أن الفقيه من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. إذا لم يستطع الشيطان أن يصرفك عن الإنفاق في سبيل الله، فإنه قد يعطلك عن العمل الفاضل ويدخلك في العمل المفضول. لهذا أنصح كل أخ متدين غني أن يستعين بعض الله تعالى بإخواننا من الصالحين من المؤمنين الخلص. ولهذا نجد أن بعض إخواننا من التجار المتدينين إن حدثوا عن صور الإنفاق فانشرحت صدورهم، يأتون ليصرفوا هذه الأموال في بناء جامع، والمساجد ممتلئة في كثير من هذه البقاع. لا أقول أنهم سينطلقون إلى بناء جامع في قرية أو في قفر بعيد ليس فيه جامع أو ليس فيه مسجد صغير يصلى فيه، بل قد يبني هذا الأخ مسجدا إلى جوار مسجد. أهي قلة مساجد أم هي كثرة أموال تنفق هكذا؟ بعضهم في بعض المدن الكبيرة، يعني قد ينفق الأموال على بعض المحتاجين ثم يكتشف أنهم ليسوا محتاجين، ولو أنه ذهب إلى بعض الجمعيات الخيرية لوفرت عليه ولكانت وكيلة عنه في إيصال هذا المال لهؤلاء الفقراء. بعضهم تكون الأولويات عنده في الإنفاق مشوشة فلا تصل إلى المحتاجين بجد. أقل أحوال هؤلاء أن وقفهم المالي سيكون معطلا أو قليل الانتفاع، فلا ينفع ولا ينتفع بوقفه على النحو المرجو. لهذا أقول إن ترك الإنفاق في سبيل الله وإن عدم الجهاد بالمال سبب من أسباب استشراء هذا المرض وهذا الضعف في الصف المسلم. من أعراض هذا المرض أيها الكرام الأفاضل أن كثيرا من مواهب المتدينين غير مستغلة، أن كثيرا من مواهب المتدينين غير مستغلة. وهذا يذكرني بقول المتنبي: ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. نعم، كثير من هذه المواهب والطاقات غير مستغلة، وهذا يا إخواني يعارض أمر الله تعالى ومشيئته الكونية والشرعية، حيث قسم الله تبارك وتعالى الطاقات والمواهب ووزعها في أبناء البشر، وخص بعض الناس بقدرات أكبر ومواهب أعظم، فإن وفقوا لاستغلال تلك المواهب فهو الفوز الكبير، وهو إن شاء الله تعالى من شكر هذه النعم، وإلا فقد خسروا وفشلوا. وإليك أخي مثالين على مثل هذا التقصير في استغلال المواهب. المثال الأول: عرفت رجلا صالحا يتقد ذكاء وألمعية، إلا أنه رغم أنه وهب هذا الذكاء ووهب التفوق الذهني وكان موظفا مرموقا، إلا أنه لم يبادر لاستغلال هذا الذكاء ولم يشتغل بتنمية هذا التفوق. ولهذا كلما رأيته فحدثته في هذا يقول: ليس في الإمكان، أبدع مما كان. هذه الكلمة التي أصابته بنوع من أنواع الكسل والشلل، فكانت النتيجة أن دفنت هذه الموهبة مع هذا الإنسان. وأيضا أضرب لكم مثالا آخر عن أخ صاحب لي كان متميزا في دراسة العلوم الشرعية، وهو أخ صالح داعية فيما أحسبه إن شاء الله تعالى داعية صالح، وكنت ألح عليه كثيرا قبل هذا أن يقوم بإلقاء موعظة أو خطبة جمعة أو بيان حكم شرعي للناس، لا سيما وأن الناس بحاجة إلى علمه وفهمه لدين الله تبارك وتعالى، فكان يخجل وكان لا يتقدم ويقول: لست أهلا لهذا. فظللت أنافح مع هذا الأخ وأجاهد لأقنعه أنه إن شاء الله تعالى سيكون سببا في تغيير من حوله، فشرح الله صدره وصار الآن بفضل الله تعالى من الدعاة المسموعين في بلدته. إن استغلال المواهب أيها الإخوة أمر آكد واجب، لا سيما الآن، لأن بعض الناس قد لا يتعرف على موهبته، فأنا أنصح أهل الإسلام جميعا باستيعاب طاقات هؤلاء. وأنا أذكر الجميع بنبي الله يوسف، لما علم نبي الله يوسف من نفسه موهبة حسن الإدارة للأرزاق قال للملك: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فلم يتوارى خجلا عن الاستفادة بهذه الموهبة استفادة شخصية، أو أن ينتفع هذا المجتمع الذي يعيش فيه من موهبته التي آتاه الله إياها. لم يقل نبي الله يوسف ليس في الإمكان أبدع مما كان، وساهم في دفن موهبته، فلم يستفد هو ولم يستفد المجتمع الذي يعيش فيه من موهبته. كذلك المرض أو العرض الرابع من أعراض هذا المرض الخطير، مرض العجز، تشوش الأولويات. نعم، إن تشوش الأولويات عند كثير من المتدينين سبب من أسباب ضعف هؤلاء، فكان من أعظم مظاهر العجز الذي يلحق بالثقة والذي يظل يدور عامة في حياة كثير من المتدينين ما يعرف بضياع الأولويات أو عدم ترتيب الأهداف، فكان ذلك سببا أن يعيش هذا المتدين في حلقة مفرغة من الأعمال المفضولة التي لا يخرج منها كثير من هذه الأعمال إلى الأعمال الفاضلة. هذا التشوش يصيب الإنسان بنوع من أنواع الضعف، وهو من أساليب إبليس التي يلبس بها على الصالحين من خلق الله، إذ يزين لهم الشر، فإن عجز عن تزيين هذا الشر يزين لهم طريقا للخير ذا حسنات قليلة مفضولة حتى لا يسلكوا طريقا فيه حسنات عظيمة. وإن أراد هذا الشيطان أن يثني الإنسان عن الخير، قد لا يثنيه عن الخير جملة واحدة، وإنما يثنيه عن الخير شيئا فشيئا. إن كثيرا من المتدينين يشوشون على هؤلاء، فإنه يعمد إلى تسخير جميع قواه ومصالحه الحيوية ليصبها في بناء بيته، وتراه يؤخر أمورا لا تؤخر، بل تراه يعرض عن كثير من الواجبات بحجة أنه مشغول ببناء بيته، فيمكث في ذلك سنوات قد تطول، فيعتاد أثناء تلك السنوات الطويلة الإخلاد إلى الأرض ونسيان المعاني العلية، وقد يؤدي به ذلك إلى العجز الدائم الكلي. بعض إخواننا الذين تشوش عندهم الأولويات وتضيع عندهم الأهداف تراه مشغولا بأشياء، مثال يأتي فيقول أهم شيء أن أطلب العلم فيضيع نفسه ودراسته، أو يكون متزوجا فلا يقوم بواجب النفقة على زوجه وأولاده. وبعضهم قد يقوم بواجب النفقة على زوجه وأولاده ويترك واجبا آخر أوجبه الله تعالى عليه، وهو الدعوة إلى الله تعالى، ضاربا بمصالح الأمة عرض الحائط. وبعضهم يقوم بأشياء إن دلت فإنما تدل على ضعف عام في رؤيته، وهذا يا إخواني من تلبيس الشيطان على هذا المتدين، لأنه لم يعش الحياة بتوازن واعتدال كما عاشها النبي صلى الله عليه وسلم القائل إني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. العرض الخامس من أعراض هذا المرض طعن هذا المتدين في إخوانه المتدينين. بعض أصحاب النفوس المريضة ممن دخلوا في التدين وهجموا على التدين وظنوا أن التدين هو مجرد مظاهر، وأن هذه المظاهر تغني عن تصفية هذا المخبر وهذا القلب، ولا أقلل أبدا من المظهر الإسلامي والسمت الإسلامي، ولا أقول كما يقول بعض الجهلة المبتدعة أن الدين فيه قشور ولباب، بل الدين كله لباب، ولكن لا يغني هذا المظهر عن تطهير ما علق بقلبي من آفات ورذائل، بل الواجب على المتدين أن يسعى سعيا حثيثا متوازيا، أن يسعى سعيا متوازيا في إصلاح باطنه وتعمير ظاهره بالهدي الظاهر. فطعن هذا المتدين في إخوانه المتدينين، أو طعن هذا المتدين في الدعاة الصادقين والعلماء الربانيين، إن دل فإنما يدل على هذا العجز الدفين وعلى هذا الضعف المرير الذي يصير إليه هذا المتدين، يسلم منه كل الناس إلا إخوانه وإلا أهل الصلاح والتقوى. إن من أعظم أعراض هذا المرض أن نجد بعض إخواننا ينذر نفسه لفضح الآخرين، لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه قالة السوء الذين يختالون بأنفسهم فيحسنون الظن بأنفسهم ويسيئون الظن بالناس، رغم أن هذا هو خلاف الهدي النبوي. فالأصل أن تسيء الظن بنفسك وأن تحسن الظن بمن حولك، فإن ذنوبك عندك يقين وذنوب غيرك شك، واليقين مقدم على الشك. الشيطان يسول لبعض المتدينين هذا الأمر، يسول لهم الغيبة في إخوانهم، فيأتيهم ويقول اطعنوا في هؤلاء بحجة الجرح والتعديل، ووالله لو صدقوا لوجدوا أن هذا جرحا وتجريحا وتجني وتشفيا، ولا يكون هذا إلا بسبب الجهل والهوى وقلة ديانة أصحابه، لأن من قواعد الإسلام أن الجرح والتعديل إن خولط بهوى وتشفي وتجني فإن صاحبه مأزور غير مأجور، وقوله مرفوض غير مقبول، كما نص على ذلك علماؤنا رحمهم الله تعالى. بل إن علماءنا رحمهم الله تعالى قالوا من غلبت حسناته سيئاته، من رجحت حسناته سيئاته كففنا عن عرضه، لا سيما إذا كان مسلما سنيا غالب أحواله أنه موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متدين بها منافح عنها. إن من المصائب أيها الشباب أن يأتي أخ متدين ليرمي مجموعة ضخمة من الناس بجرح مبني على ظن أو وهم، كيف يصنع هذا المسكين بهم إن جاءوا يوم القيامة يحاجونه بين يدي الله، وليس مع ذلك المسكين شيء إلا سمعت وظننت وحدثني أحد بهذا القول. يعني يأتي يوم القيامة يعرض عرضه ونفسه لنار وقودها الناس والحجارة، فيقول يا رب حينما يسأل سمعت فلانا يقول ظننت، سمعت ظننت حدثت أخبرني أحد الناس، ووالله لن يغني هذا عنه من الله شيئا، لأن سلف الأمة الصالحين لم يكونوا يجرؤون على الجرح العام إلا مع طوائف عقدية غالت في بدعها، واتفق أفرادها على أصول بدعية اقتضت تعميم الجرح فيهم، هذا مع الورع الثخين وتنزيه اللسان عن الجرح ما استطاعوا. أما حال هذا المسكين الذي يظن أنه قد وافق قوله وفعله قول وفعل سلف هذه الأمة فنقول له والله 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 ما وافقت قولهم ولا أفعالهم. ورضي الله تعالى عن عبد الله بن عباس حين جاءه رجل فقال له إن فلان ابن فلان فيه كذا وكذا، وعدد له بعض الخصال السيئة، فقال له بعدما قال له عبد الله بن عباس بعدما فرغ من كلامه: أي بني، غزوت فارس والروم؟ أي هل غزوت فارس والروم؟ قال: لا. فقال له عبد الله بن عباس معلما: نجت منك فارس وسلمت منك الروم، ولم يسلم منك عرض أخيك. سلم منك اليهود والنصارى، وسلم منك العلمانيون والليبراليون والإلحاديون والإباحيون، وسلم منك المنافقون، وسلم منك الظلمة الذين يقتلون إخواننا في الشوارع والجامعات، سلم منك الطواغيت الذين يعبدون في الأرض من دون الله وتعلق صورهم ويريد الناس أن ينتخبوهم للرئاسة. سلم منك هؤلاء جماعة جميعا، ولم يسلم منك عرض إخوانك من الصالحين المصلحين، حتى وإن أخطأوا وإن جانبوا الصواب أو وقعوا في ابتلاء أو قالوا قولا أو فعلوا فعلا يخالف هواك السياسي أو هواك الاقتصادي أو هواك الاجتماعي والأخلاقي. إن رجلا تكلم في عرض رجل أمام معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، فقال له حينما وجد معاوية لا يلقي له بالا، فقال له: يا 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 معاوية، أتسمعني؟ قال له: وهل تكلمت؟ وهل تكلمت؟ أي هل تكلمت بكلمة حق أسمعها؟ أما خوضك هذا فقد أمرني الله تعالى أن أعرض عنه، أن أعرض عنه. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لقد عيب علماء أفاضل بسبب طعنهم في أفراد من العلماء والثقات حتى عرفوا بذلك وشهروا به، فعيبوا وصار هذا مما أخذ عليهم، فكيف بمن يعيب أمما وطوائف وجماعات ويطعن فيهم بلا مستند من دين أو عقل ولا وازع من ورع أو ضمير؟ بل بعضهم لمجرد السمت، يعني أنت تسير في الشارع فمجرد أنك صاحب لحية أو تقصير يقول: هؤلاء شرذمة قائلون، هؤلاء ضالون، هؤلاء إخوان مسلمون، هؤلاء متطرفون، هؤلاء تابعون للحزب الفلاني، هؤلاء هؤلاء، ويغمز فيهم ويلمز. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كلاما نفيسا أنصح إخواني بقراءته وسماعه، قال: كلام الأقران إذا تبرهل لنا أنه بهوى وعصبية لا يلتفت إليه. أرجو الانتباه لهذا الكلام النفيس. قال الإمام الذهبي: كلام الأقران إذا تبرهن لنا أنه بهوى وعصبية لا يلتفت إليه، بل يطوى ولا يروى، ووقع في كتب التواريخ وكتب الجرح والتعديل أمور عجيبة، والعاقل خصم نفسه، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولحوم العلماء مسمومة، ولحوم العلماء مسمومة. وقال الإمام الذهبي أيضا، قال في طبقات الشافعية الكبرى، قال: وقد علم أن كثيرا من كلام الأقران بعضهم في بعض مهدر لا عبرة به، لا سيما إذا وثق الرجل جماعة يلوح على قولهم الإنصاف. وقال أيضا: وبكل حال كلام الأقران بعضهم في بعض يحتمل، وطيه أولى من بثه إلا أن يتفق المتعاصرون على جرح شيخ فيعتمد قولهم، والله أعلم. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه مفتاح دار السعادة قال: ومن قواعد الشرع والحكمة أيضا أن من كثرت وعظمت حسناته وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل منه ما لا يحتمل لغيره، ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره، فإن المعصية خبث، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، بخلاف الماء القليل فإنه لا يحتمل أدنى خبث. وفي آخر هذا أنقل لكم كلاما نفيسا من كلام سلف هذه الأمة الأبرار، حيث قال ناصحا مذكرا من يطعن في إخوانه أو رفاقه من طلاب العلم أو الدعاة إلى الله، أو من يطعن في علماء الأمة الأثبات، يقول أحد السلف: ما رأيت شيئا أحبط للأعمال ولا أفسد للقلوب ولا أسرع في هلاك العبد ولا أدوم للأحزان ولا أقرب للمقت ولا ألزم لمحبة الرياء والعجب والرئاسة من قلة معرفة العبد لنفسه ونظره في عيوب الناس. الله، قلة معرفة العبد لنفسه واجتراؤه على أعراض الناس سبب لكل هذا، بل هو من أعظم أسباب نزول سخط الله تعالى. يا من تتكلم في أعراض المسلمين تب، فإنه من يتتبع عورة مسلم يتتبع الله عورته، ومن يتتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. سادسا من أعراض هذا المرض الخطير ضعف الثقافة، ضعف الثقافة. نعم، هذا من أبرز أسباب انتشار مرض الضعف. الثقافة يا إخواني كلمة معاصرة لم تعرف عند العرب على النحو الذي اشتهر هذا الزمان، ولكن الثقافة إن دلت فإنما تدل على أن صاحبنا قارئ، ونحن أمة قراءة، نحن أمة قراءة لا أمة جهل. فأين نحن مما أمرنا به الإسلام من حب القراءة؟ ألم تكن أول سورة أنزلها الله تعالى في كتابه سورة العلق، وأول آية فيها هي قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. يا إخواني، لا بد من القراءة، لا بد من القراءة. نشرت مجلة الحياة الفرنسية أن فرنسا أجرت استفتاء عاما في بعض الأمور الثقافية، ففوجئت الحكومة بضعف الثقافة العامة لدى هذا القطاع الذي أجرى الاستفتاء، فقررت الحكومة عمل شهر رسمي سمي بشهر الثقافة لتنمية ثقافة الشعب، وجعلت فيه جوائز مميزة لمن يعني يشارك بفاعلية في هذا الشهر. أعداؤكم يفهمون قيمة الثقافة، ونحن أمة القراءة لا نعرف قيمة الثقافة. إخواني، الأخ المتدين إن ضعفت ثقافته فهو على خطر عظيم، بل إن من لم يحن ظهره ويسهر الليالي في قراءة الكتب حتما سيكون سطحيا، وحتما سيكون أضحوكة وألعوبة في أيدي الساسة والمنافقين ومن لا خلق لهم. وبالتالي نرى أمرنا كما هو الحادث في أمتنا، نرى الحق واضحا بينا، ونرى من يماري في هذا الحق، بل إن بعضهم يقاتل من أجل هؤلاء السفلة الذين يتصدرون الأمور في بلادنا مما يسمون بالنخب السياسية والثقافية والعسكرية، وهي النخب الحاكمة. ولشديد الأسف ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يقول أحد المصلحين: هناك عجز في المعرفة بالحاضر المعيش والواقع المعاصر، وهناك جهل بالآخرين يقع فيه كثير من المتدينين، فتكون نتيجته أنهم يقعون بين فرسي رهان، بين التهويل والتهوين، مع أن الآخرين يعرفون عنا كل شيء وقد كشفونا حتى النخاع. الأمر الذي إن دل فإنما يدل على جهلنا بأنفسنا، وجهلنا بديننا، وجهلنا حتى بإخواننا، وجهلنا بواقعنا، فلم نتعرف على إمكاناتنا ولا على واقعنا ولا على ما يجب أن نصبو إليه. يا إخواني، إن ثقافتنا مهددة وحصوننا مهددة من الداخل، وهذا إن دل فإنما يدل على محنة عظمى نحن فيها، فنحن في خطر داهم قائم وقادم. ومن طالع كتبا كأباطيل وأسمار وكتاب كحصوننا مهددة من الداخل للدكتور محمد حسين، سيدرك المحنة العظمى التي كنا بصددها ولا نزال فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأحذر إخواننا من فرية خطيرة يروجها أعداء الله بيننا الآن، حينما يقولون الثقافة تراث إنساني لا وطن له ولا جنس ولا دين. هذا كلام باطل يروج لدينا حتى يدخلون السم الزعاف في العسل فيما يسمونه الآن بالأدب والفن والتعبير والرس. كل هذا من مصائد أعداء الله تبارك وتعالى. وحتى تدرك هذا انظر إلى اتفاقية الجات. اتفاقية الجات ليست اتفاقية بس عسكرية أو اقتصادية، لا، بل لها شق ثقافي، وإن كان ظاهرها أنها اتفاقية اقتصادية. الأمر الذي لو نظرنا إليه سنتعرف على حقيقة ما نحن فيه. هل تعرفون يا إخوة أن فرنسا رفضت الشق الثقافي لهذه الاتفاقية؟ فلما رفضت الشق الثقافي لهذه الاتفاقية نظر في بنود هذه الاتفاقية عندهم، بينما مصر وقعت في عهد المخلوع مبارك هذه الاتفاقية بشقيها الاقتصادي والثقافي، علشان نضمن خراب مصر اقتصاديا وثقافيا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من مظاهر وأعراض هذا المرض الخطير، مرض العجز والضعف، ضياع الأوقات. ضياع الأوقات، كثير من المتدينين أساتذة في تضييع الأوقات، وهذا فرع على أصل، فالأصل عند كثير من هؤلاء الضعفاء التشوش في الغايات والأولويات، فكانت النتيجة ضياع الأوقات. لهذا صنف كثير من أهل العلم كتبا في قيمة الزمن عند العلماء، وكيف أن كثيرا من العلماء كان يخشى ضياع أوقاته. ابن عقيل ابن عقيل الحنبلي يقول واصفا أهمية استثمار الزمان، يقول: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري، حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة، وتعطل بصري عن مناظرة، وتعطل بصري عن مطالعة، أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستريح. يعني لا يضيع حتى وقت راحته. وقال أحد الغربيين: كل رجل ناجح لديه نوع من الشباك يلتقط به نحاتات وقراضات الزمان، ونعني به فضلات الأيام والأجزاء الصغيرة من الساعات مما ينكسه معظم الناس بين مهملات الحياة، وإن الرجل الذي يدخر كل الدقائق المفردة وأنصاف الساعات والأعياد غير المنتظرة والفسحات التي بين وقت وآخر والفترات التي تنقضي في انتظار أشخاص يتأخرون عن مواعيد مضروبة لهم، يستعمل كل هذه الأوقات ويستفيد منها، لهو الرجل الناجح الذي يجب أن ينجح. فيه صفات للرجل الناجح، من أعظمها أنه يستثمر وقته فيما ينفع. لهذا قال ابن هبيرة: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. سريعا ثامنا من أعراض هذا المرض تفاهة الأهداف. بعض إخواننا المتدينين يحب تضييع وقته، ويحب إذا وفق الأهداف أن تكون أهدافه كأهداف بقية الناس. يتابع ماتش كورة، يلبس لبس معين، يجيب شوز معين، يأكل بطريقة معينة، يأكل في مطعم معين، يروح يسهر ويسافر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا يقرأ عن أهداف غيره، لا يقرأ عن أهداف غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سأعطيكم مثالا لرجل عالي الهمة صاحب أهداف عالية، وهو صلاح الدين الأيوبي، حيث جاهد الصليبيين جهادا عظيما متواصلا، وكان هدفه إحراز الانتصارات على هؤلاء الصليبيين وإخراج بلاده من براثن الاحتلال الصليبي. هذا أحد أصحابه يحكي أنه كان سائرا معه من عسقلان إلى عكا، وكان الزمان شتاء عظيما، والبحر هائجا هيجانا عظيما، وموجه كالجبال، وكنت حديث عهد برؤية البحر، فلما رأيت هذا البحر أصابني نوع من أنواع الخوف، فقال لي: لو جزت في البحر ميلا واحدا ملكت الدنيا. لو جزت البحر، بيقول له لو انت جزت البحر ميل واحد بس ملكت الدنيا. اما من استخف بركوب البحر فوالله لا يملك ان يعيش في هذه الحياة. شوف الراجل مش خايف، مش مرعوب، مش اول ما تسمع ان فلان اتخذ جنبك يما احلق دقنك يا ابني، يا ابني ده بياخدوا الناس من الشوارع، ده دلوقتي بياخدوهم وبيعملوا لهم 15 في 15 ويدخلوا في الحلزونة، خلاص. فالتاني يبدأ يخاف ويترعب، يقول بس سيبك من التدين ده، اللي هيجيب لنا الكافية، وهيجيب لنا امن الدولة، وهيجيب لنا اعتقالات، وهيجيب لنا. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يقول الرجل: فوقع هذا الكلام موقعه مني، وقلت في نفسي: ليس في الأرض أشجع نفسا من مولاي، ولا أقوى نية في نصرة دين الله من صلاح الدين. فحكيت له ما خطر لي، ثم قلت: ما هذه إلا نية جميلة، وإن شاء الله ستنتصر. انظر كيف يكون القائد، وكيف يبث الأمل في جنوده ومن تحته. إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. تاسعا من أعراض هذا المرض خلف الوعد. لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم من سمات المنافقين أنه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. خلف الوعد من أقبح الصفات، وهو من المتدين أشد قبحا. بعض الناس لا يستمر في العمل الصالح، بعض الناس لا يواظب على معالي الأمور، بعض الناس لا يحترم مواعيده مع الخلق، ولا يحترم مواعيده مع الناس، وإذا جاءهم اعتذر بأعذار واهيات هي أوهى من بيت العنكبوت. يا إخواني ما أوتي هذا المتدين إلا من قلة فهمه وعدم معرفته بالوعيد الشديد الذي أعده الله وبينه رسوله لمخلف الوعد عمدا. ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما بينت لكم آية المنافق، وقال آية المنافق ثلاث، منها إذا وعد أخلف. وقال الحكماء خلف الوعد ثلث النفاق، وقالوا أيضا لا تقل بلسانك ما لا تعتقده من إحساسك، وقالوا أيضا الرد الجميل أحسن من الوعد الطويل. وإياك ثم إياك أن تكون مواعيدك كمواعيد عرقوب، فمواعيد عرقوب مثل عربي شهير يضرب لكل من أخلف وعده. وأخيرا عاشرا وأخيرا من أعراض هذا المرض الخطير عدم ضبط الأهل. بعض إخواننا حتى من الدعاء عندهم ثغرات في بيوتهم، وهناك محاضرة طيبة أنصح إخواني جميعا بسماعها يقال لها ثغرات في بيوت الدعاء لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، حيث عالج الرجل هذا المرض الخطير. فعدم ضبطك لنفسك، وعدم ضبطك لأزواجك، وعدم ضبطك لأهلك، وعدم ضبطك لأولادك يمثل خللا كبيرا، يمثل ضعفا كبيرا. إذ النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء موعد الصلاة تقول عائشة كان يخرج إلى الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. يا إخواني إننا بحاجة أن نجتهد غاية الاجتهاد في معرفة أعراض هذا المرض الخطير، مرض عجزنا، حتى نعالج الأعراض. وفي المرة القادمة أحدثكم عن أسباب الوقوع في هذا المرض، وعن أسباب الوقوع في أعراض هذا المرض الخطير، مرض الضعف والعجز، سائلا الله تعالى أن يهديني وإياكم سواء السبيل، وأن يحفظنا وإياكم من الآفات القلبية ومن الآفات الحسية. اللهم آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.